أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنام ومبعوث الملك العلام والنور التمام محمد وعلى آله الأصفياء الأوصياء النجباء. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كنا في ذيل مسألة 22 نقرأ بقية الروايات الدالة على الاستحباب الذاتي على الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم في كل موطن، في الصلاة، خارج الصلاة، الصلاة إخفاتية، جهرية، مأموم، إمام، شعار كما في الروايات، عمدوا قاتلهم الله مثلا وكذا، عمدوا إلى أعظم آية في القرآن مثلا فحذفوها وكذا. فمر بنا مصحح سليم بن قيس عن أمير المؤمنين في خطبة له، إلا هو من الأمور التي كان يريد صلوات الله عليه أن يقيمها، إلا أن أعراف البدع المتفشية في المسلمين حالت بينه بين أمير المؤمنين بين إقامتها. يعني لو كذا كذا لألزمت وألزمت الناس الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم. وهذا دليل، طبعا نفس هذا الدليل اللي هو شيء مسلم في روايات وسيرة أتباع أهل البيت، دليل قاطع وضروري على أن البسملة آية في كل سورة وليس شيء تبركي يذكر. أيضا صحيح ابن مسكان وصحيح الحلبي بنفس اللفظ صحيحان مرويان في الاستبصار المجلد الأول الصحيفة 312 عن أبي عبد الله عليهما السلام أنهما سألاه عمن يقرأ ببسم الله الرحمن الرحيم حين يريد يقرأ بفاتحة الكتاب، فقال لهم إن شاء سرا وإن شاء جهرا. أيضا رواية مطلقة سواء إمام مأموم منفرد في الصلاة خارج الصلاة مطلقة، إذن الجهر بسم الله الرحمن الرحيم فبها ونعما داخل الصلاة بعد داخل الصلاة وإن كان هو عام. أيضا صحيح زكريا ابن إدريس القمي قال سألت أبا الحسن عليه السلام أصلا بحث الجهر والإخفات منشأ كونها آية أو ليست بآية، جهر تثبيت منهم عليه السلام أن هذه آية في كل سورة، لأن هذا قضية الجهر مو فقط في السورة في الفاتحة، في الفاتحة وفي كل سورة. لذلك هذه من ضمن الطوائف الدالة على جزئية البسملة في كل سورة. صحيح زكريا بن أحد صغير السيرة والتسالم القطعي بين علماء الإمامين، وكذلك صحيح زكريا بن إدريس القمي قال سألت أبا الحسن الأول هنا المراد به الإمام الهادي عليه السلام عن الرجل، يعني الأول في مقابل ابنه الإمام الحسن العسكري هم أبو الحسن من كنيته، فيقال أول يعني بهالمعنى أول، والعسكري الحسن العسكري ثاني بلحا، وإن كان الأول أيضا يطلق على الكاظم بلحام أول وبعده الرضا ثاني وبعده الهادي مثلا من المجرى، ولكن أيضا يطلق على الهادي الأول أبو الحسن الأول في مقابل ابنه صلوات الله عليهما. عن الرجل يصلي بقوم يكرهون أن يجهر بسم الله الرحمن الرحيم فقال لا يجهر، طبعا هذا بالنسبة إلى سواء يصلي بقوم يعني ظهر الإمام جماعة، وسواء في الركعتين الأخيرتين أو في الركعة الأولى ركعتين الأولتين أهم. المهم هذه نبذة من الروايات الدالة على أرجحية الجهر بسم الله الرحمن الرحيم في كل مواطن. وفي رواية بعد المعروفة المرسلة اللي رواها في التهذيب عن الإمام الحسن العسكري من علامات المؤمن أنه عليه السلام قال علامات المؤمن خمس: زيارة الأربعين والتختم باليمين والصلاة 51، صلاة 51 يعني كل النوافل الجبهة، نوافل الظهر 8 ركعات ونوافل وهي الظهر 4 = 12 ونوافل العصر 8 ركعات وهي صلاة العصر 4 ركعات 12 و12، فالظهر تصفى الظهر على كم؟ على 24، 24 يعني ربع ليلة القدر، ليلة القدر 100 ركعة مثلا، هذه بالنسبة له بس مفيدة جدا لترويض وتهذيب النفس، جدا مفيدة لا سيما نوافل الظهر، نوافل الظهر يعني قد يحتمل فيها أنها تعادل صلاة الليل، لأن هي بالضبط في قبال صلاة الليل، صلاة الليل زوال بعد الليل، هنا زوال بعد الزوال الظهر، ويعبر عنها نوافل الظهر بالأوابين، صلاة الأوابين أعظم بكثير من نوافل العصر، عظيمة جدا وأعظم حتى من صلاة نافلة المغرب أو نافلة العشاء. نعم نافلة الصبح جدا عظيمة كما ذكر صاحب الجواهر لسان الروايات، نافلة الصبح حتى أن صاحب الجواهر احتمل أن ثواب نافلة الصبح قد يوازي أو يفوق مال حتى إلى التفوق، يفوق ثواب صلاة الليل، ولو مو هذا مو رأي على حال مسلم، لكنه من شدة لسان الترغيب في نافلة الصبح ركعتين جدا لها الدلالة. على حال من النوافل الأكيدة 8 ركعات نافلة الظهر، في الروايات ما يقدر 8 جيب 6، ما تقدر 6 جيب 4، ما تقدر 4 لاخر جيب 2، شيك ركعتين يومية ركعتين جيب، لا تبدأ صلاة الظهر بدون ركعتين، شوية سخن إحماء يقولون الإحماء جدا مؤثر في الدعاء أو في الزيارة أو في كل عمل عبادي، الإحماء العبادي قبل مجرب مؤثر جدا، يخلي الانترنت يصير قوي اتصاله واستجابة الدعاء قوي والجوريز الروحي يصير جدا قوي مجرب، هذا الشيء الإحماء جدا لك في آداب زيارة ما كذا، على كل هذه أمور وعلى يغفر عنها. فيقول أن نرجع إلى مسألتنا، يقول عليه السلام علامات المكان والجهر بسم الله الرحمن الرحيم، الجهر بسم الله الرحمن الرحيم وين تلبس تمشي تطلع من البيت تقرأ في الصلاة مطلقة الجهر بسم الله الرحمن الرحيم. شلون الجهر بالصلاة على محمد وآل محمد مستحبة؟ شعار، شعار حتى عند الضريح الشريف. الجهر بالصلاة شعار، نفس شعار. الجهر بالبسملة شعار ذاتي. مستحب، احنا مو كلامنا فيه غير مستحب، مستحب، لكن هذا المستحب شعار. في مستحب ليس بشعار، في مستحب شعار. المستحب الذي هو شعار، الجملة من الفقهاء يميلون إلى أنه واجب كفائي لأنه شعار شبيه الشهادة الثالثة سيد محسن الحكيم في المستمسك، والسيد الخوي أيضا وافقه عليه الشهادة الثالثة في الأذان، لأنه خير مستحب مو واجبة، لكن لأنها شعار للإيمان باعتراف كل علماء الإيمان، علماء الإمامية قالوا بأنها تعبير الشهيد الثاني. الشهيد الأول العلامة الحلي قالوا هي من أحكام الإيمان، يعني شعائر الإيمان ومن على كل أسباب الإيمان. فلذا مال في المستمسك وفي التنقيح السيد الخوي نفسه ماله إلى احتمال الوجوب لأنها شعار. الشعائر لها عنوان طاغي آخر، هسه مو مقصود في نفسها، نعم مستحب نفسها، لكن كلامنا في أنها في نفسها واجبة، كلامنا استحباب لكن مطلق وليس خاص بمورد. فإذا خلافا لجملة من المحشين على المتن قالوا ليس لدينا أدلة معتبرة معتد بها مطلقة دالة على استحباب الجهر بسم الله الرحمن الرحيم، موجود عندنا رواية. أنا ما استقصيت، لأن مرة من المرات سابقا في التفسير يعني سنين سابقة وربما طبع يعني بعدي ونسيت المراجعة في هذا الموضوع، لكن استقصاء قليل في الكتب الأربعة وجدت هالمقدار من الصعاب بعد ما يكفيني مثلا مو في صدد إثبات التواتر، وإلا هي قوية مسلمة. إطلاق الأدلة الدالة على الجهر بالبسملة في كل مواطن أمر غير خفي مسلم نصا وفتوى عند الأعلام. إذا تم هذا الأمر وهو تعالى حينئذ يأتي كيف نجمع بين وبين ما دل لنا على أن المأموم يقرأ لنفسه إذا كان متأخر عن الإمام، مسبوق عن الإمام، الإمام سابق له في عدد الركعات، فيجهر أو لا يجهر، عموم يقرأ لنفسه أو في نفسه يقول إخفات، يقول لزومي إخفات لزومي، بينما الجهر بالبسملة استحباب، مشروعية الاستحباب، فكيف الجهر؟ إذن أدلة الجهر بالبسملة إطلاقها تام. تعالوا بنا كيف نجمع بين الأدلة. ربما قائل يقول الأدلة الواردة في خصوص المأموم خاصة أخص مطلقا، والأدلة الواردة في البسملة أعم مطلقا، الخاص يقدم المطلق على العام، خلاص يخفي كما أن البعض هكذا التزم. هذا الجمع مخدوش، لماذا؟ لأن الأدلة الواردة في المأموم المسبوق المتأخر عن الإمام يخفت في السورة والفاتحة وفي القراءة، القراءة بسملة وغير بسملة، فليس أخص، هم أعم من جهة أعم، مو خاص بالبسملة، كل الآيات كل كذا مجموع، فهو عموم مجموعي ولو سميه عموم مجموعي وليس خاص. البسملة الأدلة الواردة في البسملة واردة في البسملة في الصلاة وفي غير الصلاة، في المأموم وفي غير المأموم، هي أيضا أعم من وجه. النسبة بين الدليلين في الحقيقة إذن العموم والخصوص من وجه وليس العموم والخصوص المطلق. جيد، استحكم إذن التعارض. ها هل هذا التعارض تكاذب أم لا؟ هذا ليس تكاذب، يتعارضان يتساقطان كذا كذا، لا. لما مر بنا أمس وقررناه ونقلناه عن المتقدمين ونبني عليه في باب التعارض. أولا عندنا التعارض تبعا للقدماء وفاقا للقدماء، الأصل في التعارض ليس التساقط، بل عندهم شيء أزيد من ذلك. القدماء ليس الأصل في التعارض ليس التساقط، لأن عدم التساقط يعني عدم تساقط كليهما، قد يلتئم مع تساقط أحدهما، لا، عدم التساقط بل مطلقة. القدماء عندهم أربع درجات من الجمع، أربع درجات. الدرجة الأولى إن ما تصرف في الدلالة بتاتا، أما هذه بعد يزيد لها عضلة فقهية قوية. تعارض كيف ما تصرف في الدلالة؟ لو تمكن الفقيه الفحل أن لا يتصرف في الدلالة فهو متعين. المرتبة الثانية يتصرف في الدلالة في أحدهما فلا يسقط أحدهما فضلا عن كليهما، فضلا عن إسقاطه لكليهما. وهذا ما يرددونه القدماء، الجمع مهما أمكن أولى من الطرح. مقصودهم هذه المرتبة الثانية مو المرتبة الأولى. المرتبة الأولى يعبرون عنها الأصل عدم التصرف في الأدلة دلالة وسندا. إذن المرتبة الثانية ماذا؟ المرتبة الثانية الجمع مهما أمكن أولى من الطرح، يعني ما تطرح أحدهما ولا كليهما، لا كليهما ولا أحدهما، بل ماذا؟ بل تحاول تجمع بس تستغرب في الدلالة. المرتبة الثالثة يا الله إذا لم تتمكن من الجمع، حتى عندهم الجمع التبرعي أولى من الطرح. وليه دليل صناعي نذكره في محله في بحث تعارض في علم الأصول إن شاء الله. إذا لم تستحصل تقف على جمع ولو عرف تبرعي، بالتالي بالتي والتي وتي حينئذ تسقط أحدهما لا كليهما. هاي المرتبة الثالثة عندهم. المرتبة الرابعة لو سقوط كليهما هذه نادرة عندهم، نادرة جدا جدا نادرة. فأربع مراتب لديهم. المقصود الآن، فهنا دليل الجهر بالبسملة رجحان فيه، دليل أن المأموم يخفت بينهما أمو خصوص من وجه. هل يبنى على التكاذب؟ ما يبنى على التكاذب، التعارض المستقر عندهم لا يبنى فيه على التكاذب. لما؟ يقولون أن التكاذب رجلية مؤونة زائدة، إذا مجرد تدافع وتنافي وليس في البين تكاذب، سيما يعني إذا كان كل من الحكمين مبين حكمة الحكم ملاك الحكم، والملاكين ليس بينهما تناقض. تدافع موجود لكن تناقض ما موجود، بحيث أحدهما يعدم الآخر. لما يبنى على التكاذب؟ بل لا يبنى على التكاذب، يبنى غاية الأمر على تزاحم المقتضيات. تزاحم المقتضيات هذا غير التزاحم الاصطلاحي. تزاحم المقتضيات يعني على صعيد الجعل، أحد الجعلين يكون اقتضائي الثاني فعلي. هذا البحث معنى تزاحم المقتضيات. تريدون تراجعوه، راجعوه في الكفاية في بحث اجتماع الأمر والنهي وشروح الكفاية معنى تزاحم المقتضيات. لصاحب الكفاية ونعمة ما بنى عليه تبعا للقدماء بناء على امتناع اجتماع الأمر والنهي. ممتنع الأمر يجتمع مع النهي، ممتنع. لا تصل النوبة إلى التكاذب. عنده النائيني خالفه وتلاميذ النائيني ومنهم السير الخوئي وأكثر تلاميذ السير الخوئي يخالفون صاحب الكفاية. هذا مبنى الشيخ الأنصاري، مبنى مشهور الفقهاء شهرة عظيمة، عند امتناع اجتماع الأمر والنهي لا تنافي تدافع لا يكون المآل إلى التكاذب إلى التعارض يعني التكاذب، بل عند صاحب الكفاية يكون تزاحم المقتضيات. الشيخ الأنصاري رحمة الله عليه في تقريرات الكلنتر، كلنتر مطبوع الآن طبع حديثة حروفية مجلدين، أيضا هو في اجتماع الأوغاني قرر هذا المطلب. المقصود إذا تزاحم المقتضيات غير تزاحم الامتثالي، هنا الصحيح أيضا تزاحم المقتضيات. شعيرية الجهر بالبسملة تقتضي أن المأموم يجهر، ملاك صلاة الجماعة أن المأموم ما يشاغب الإمام وما يشاغب المأمومين يخربط عليهم وردهم ذكرهم، المفروض ما يجهر. ولعل الثاني هم أرجح بمعنى حسب الموارد الموضع. فالصحيح أنه من قبيل تزاحم المقتضيات، فما قاله الماتن من أنه مخير في محله لأنهم ضبط التزاحم في المقتضيات وليس تعارض. سير الخوي رحمة الله عليه وفاقا تبعا لأستاذ النائيني أي تنافي في الأدلة عند التكاذب كذا فلان، مثل مبنى أستاذ النائم والأصل في التعارض والتساقط كليهما. الله أكبر، نائم وسلخوي وتلاميذهما، لا مو هكذا. هذا تمام الكلام في هذه المسألة. المسألة لاحقة، مسألة 23، المأموم المسبوق بركعة يجب عليه التشهد في الثانية منه، الثالثة للإمام، ثالثة الإمام تكون ثانية إليه، فهو يجب عليه التشهد فيتخلف، ما يخالف لا بعد وظيفته، فيتخلف عن الإمام ويتشهد ثم يلحقه في القيام أو في الركوع إذا لم يمهله للتسبيحات، لأن ربما الإمام الجماعة يقرأ تسبيحة واحدة رباعية، يقرأ تسبيحة رباعية ثلاث مرات، هذا إلى أن يلحق به المأموم ما يلحق عليه، يلحق عليه في الركوع يقول ماكم أنا، يتشهد فيقوم ويأتي بالتسبيحات ويلحقه في الركوع، فيأتي بها ويكتفي بالمرة ويلحقه في الركوع. هني الماتن قال ويلحقه في الركوع أو السجود. عجيب، لا لم يدركه لا في القيام ولا في الركوع، وين حصله؟ وصل إليه في السجود. هني المحشين العروة ثارت ثائرتهم، شنو وين إدراك الركعة؟ لا أدرك في قيام الركعة قراءة الأذكار ولا أدرك في الركوع، يدرك في السجود. شلون يصير؟ كيف يصير؟ هذا انفرد، هذا ليس لم يبقى على الاهتمام والاقتداء، لكن الماتن جزم بهذا الشيء. قال وكذا يجب عليه التخلف، عفوا، إذا لم يمهل للتسبيحات فيأتي بها ويكتفي بالمرة ويلحقه في الركوع أو السجود. وكذا يجب عليه التخلف عن الإمام في كل فعل في وظائف المأموم، في كل فعل وجب على المأموم دون الإمام من ركوع أو سجود أو نحوهما، فيفعله ثم يلحق الإمام. مثلا المأمومين زاحموا المأموم عن الركوع إلى أن ركع الإمام وفرغ من الركوع رفع رأسه، ماذا يصنع المأموم؟ يلمون عن الركوع اكتظاظ شديد، يركع ويلحق الإمام في السجود. هذه أي صورة؟ صورة أن المأموم أدرك الإمام في القيام قبل الركوع. طبعا لا يخفى على الأخوان الآن متن المسألة ليس بالحاض بداية الصلاة، متن هذه المسألة ليس بالحاض بداية الصلاة، متن المسألة بلحاظ أثناء الصلاة سواء في الركعة الأولى. افترض المأموم أدرك الإمام وهو في تكبيرة الإحرام، كبر تكبيرة الإحرام مع الإمام، ولكن في الركوع الركعة الأولى زوحم من قبل المأمومين، مانعوه عن الركوع، ماذا يصنع؟ ثم قام الإمام رفع رأسه من الركوع، ماذا يصنع المأموم؟ يركع ويلحق بالإمام في السجود. لا مانعوه في الركوع، مانعوه في السجود، ماذا يصنع؟ نص مر بنا إذا تذكرون، يركع ويسجد منفردا ويلتحق بالإمام في القيام الثاني. تحسب له ركعة أولى، تحسب له مرت بنا صحيحة أو موثقة حفص بن غياث، لا صحيحة عبد الرحمن بن أبي عبد الله، مرت بنا في أبواب صلاة الجماعة. أبواب صلاة الجماعة في المسألة السابعة، يعني مرت بنا استدراكها المسألة السابعة، صحيحة عبد الرحمن بن أبي عبد الله في أبواب صلاة الجماعة. الباب طبعا في أبواب صلاة الجمعة الباب 17 موجودة، عفوا صحيحة عبد الرحمن بن أبي عبد الله، أبواب صلاة الجمعة مو الجماعة، الباب 17 الحديث الأول والثاني في أبواب صلاة الجماعة أيضا موجودين، الباب 49. فمر بنا صحيحة عبد الرحمن بن أبي عبد الله أنه لو زوحم المأموم عن متابعة الإمام في خصوص الركوع، إذا يحبون أخوان أقراها اليوم أقراها اليوم الرواية، أذكركم بها لأن هنا شوية يعني اختلاف بين الأعلام بين الماتن والبقية، خلينا نقرأ الرواية أحسن. قال سألت أبا عبد الله، الرواية الأولى له أنا بالحسن عليه السلام، في رجل صلى في جماعة يوم الجمعة فلما ركع الإمام ألجأه الناس إلى جدار أو أسطوان فلم يقدر على أن يركع ولا يسجد، لا الركوع ولا السجود. فرض المسألة في الرواية وين؟ أدرك قيام الإمام أو لا؟ أدرك قيام الإمام، سواء ركعة أولى للإمام وركعة أولى للمأموم أو ركعة ثانية للإمام وركعة أولى للمأموم، أدرك قيام ركعة، أدرك قيام ركعة. في رجل صلى في جماعة يوم الجمعة فلما ركع الإمام ألجأه الناس إلى جدار أو أسطوانة فلم يقدر على أن يركع ولا يسجد حتى رفع القوم رؤوسهم، أيركع ثم يسجد ويلحق بالصف وقد قام القوم أم كيف يصنع؟ قال يركع ويسجد ثم يقوم في الصف لا بأس بذلك. هذا ماذا يعني؟ يعني ليث الركعة الأولى تدت بها ركعة أولى له، أدرك من ركعة الإمام السابقة ماذا الذي أدرك منها؟ أدرك من القيام فقط، ولم يستطع أن يتابع لا في الركوع ولا في السجود. لا يقول إدراك هذا القيام هباء منثورا، لا، يعتد به، يركع بمفرده يسجد بمفرده ويلحق بالإمام في ركعته الثانية تحسب له ثانية أولى وثانية. زين، نواية أخرى، إذا لاحظوا هنا أدرك قيام الإمام. إن أدركت قيام الإمام أدركت الركعة، ولو لم تستطع أن تلحق بالإمام في الركوع والسجود معا، مع أن الركنين نص الرواية، لما المدار؟ أنك تابعت وطابقت قيام الإمام بقيامك، اعتد لك ركعة. جيد، هذا الفاصل، هذا المقدار من المانع ليس مبطل لجماعته، فقط ليس مبطل لجماعته، لا، وليس مبطل للاعتداد بركعات. مرة بنا الأخوان في خلال أبحاث سابقة عندنا جهتين، جهة أصل عقد الجماعة، عندنا ماذا؟ جهة درك الركعة. هناك فرق بين درك الجماعة وبقاء الجماعة وبين ماذا؟ درك الركعة. قد يدرك الجماعة، يدرك المأموم الجماعة في التشهد الأخير، أدرك الجماعة لو ما أدرك، لكن أدرك ركعة إذا التشهد الأخير لم يدرك ركعة. فهناك تفكيك وفصل بين درك الجماعة وماذا؟ درك الركعة. درك الركعة شيء، درك الجماعة شيء. هذه الصحيحة تقول درك الجماعة ودرك الركعة كليهما، إذا أدركت قيام الإمام خلاص، أنت في جماعة لم تنفصم جماعتك، وركعتك أيضا تعتد بها تحسب لك، ولو لم تتابع وتلحق الإمام لا في الركوع ولا في السجود. هذه الصحيحة جيدة، الضابطة جيدة أعطتنا. الصحيحة الأخرى، الصحيحة الأخرى قال سألت أبا عبد الله عليه السلام، أيضا باب صلاة الجمعة الباب 17 الجمعة، سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يكون في المسجد إما في يوم الجمعة وإما في غير ذلك من الأيام فيزحمه الناس إما إلى حائط وإما إلى أسطوانة فلا يقدر على أن يركع ولا يسجد حتى يرفع الناس رؤوسهم، فهل له أن فهل يجوز له أن يركع ويسجد ثم يستوي مع الناس في الصف؟ قال نعم لا بأس بذلك. نعم، نفس المتن، هذا رواية متكررة، نفس التقريب، نفس المطلب. الرواية الأخرى موثقة حفص بن غياث، لا، في بعض صحيحة ثالثة خلني أقرأها لكم، بس هذه الصحيحة الثالثة لعبد الرحمن في أبواب الجماعة الباب 64 قبل أن أقرأ الموثق. الصحيحة الثالثة له قال سألته عن الرجل يصلي مع إمام، أنا بالحسن عليه السلام، سألته عن الرجل يصلي مع إمام يقتدى به، فركع الإمام وسهى الرجل، هذا الرجل المأموم راح في شغل البيت والمعيشة ولا وإي وإي ولا وقف صامل سهى، بالتالي شردت به المعيشة إلى الفوادي. وسهى الرجل وهو خلفه فلم يركع حتى رفع الإمام رأسه، سهى مو لا زحيم ولا منى، هو سهى، شغله الأموال أو الأهلون، فلم يركع حتى رفع الإمام رأسه وانحط الإمام للسجود، أيركع ثم يلحق بالإمام والقوم في سجودهم أم كيف يصنع؟ قال يركع ثم ينحط، يعني إلى السجود يلتحق بهم ويتم صلاته، ويتم صلاته معهم ولا شيء عليه. بس صحيحتين أولتين فاته ماذا؟ الالتحاق بالركوع والسجود، لكن أدرك القيام، هنا فاته الركوع فقط مع ذلك يتم. هل مقدار الآن من الصحاحة اللي قريناها، لا نقول هاي كل الضابطة، هل مقدار من الصحاحة اللي قريناها إلى أن نتم إن شاء الله غدا درك القيام درك للركعة فضلا عن أنه بقاء للجماعة؟ فاتك ركوع الإمام وركوع وسجود الإمام لا يبطل الجماعة، بل لا يبطل الركعة فضلا عن أن يبطل الجماعة. هذا المقدار استفدناه. هل بعد في ضابطة أوسع سنقرأها في موثق حفص من الغياث إن شاء الله وأكثر، عشان نعرف ضابطة درك الركعة في الأثناء ما هو، ما قاله الماتن أو أي شيء آخر. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.